برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو، والبداية بالعناوين. روسيا وكازاخستان توقعان خطة للتعاون لمدة 3 سنوات. توقعات بارتفاع حصة بريكس من الاقتصاد العالمي إلى ضعف مجموعة 7 بحلول 2040. مجلس النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف عقب مباحثاتهما في أستانا على بيان مشترك وخطة للتعاون الروسي الكازاخي للفترة ما بين 2024 و2026، كما وقعت وزارتا الطاقة في البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون في مشاريع لبناء محطات للطاقة الكهروحرارية في 3 مدن في كازاخستان، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة، والتعاون بين الجمارك الفيدرالية الروسية ولجنة الدولة للإيرادات التابعة لوزارة المالية في كازاخستان. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين الاتحاد الروسي وكازاخستان في مجال الطاقة النووية السلمية تتطور بنجاح.
إن هيكل الاقتصاد الروسي يتغير، حيث يمثل النمو الزائد عن المخطط له الآن 43%، وهذا لم يحدث أبداً في تاريخ روسيا الحديثة. وقد حدد البيان الذي أعقب المفاوضات مع رئيس كازاخستان في أستانا أهدافاً طموحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. نحن على استعداد للتعامل مع أصدقائنا في كازاخستان بكل قبول حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجمهورية من الطاقة. إن العلاقات بين الاتحاد الروسي وكازاخستان في مجال الطاقة النووية السلمية تتطور بنجاح، ويرغب الاتحاد الروسي في توسيع التعاون مع كازاخستان في قطاع الفضاء، وهذا يتعلق بالتعاون في إنتاج المركبات الفضائية. ستبذل روسيا كل ما في وسعها لضمان عدم وجود عقبات أمام إتقان اللغة الروسية في رابطة الدول المستقلة، فإتقانها يعد ميزة تنافسية. ستدافع روسيا الاتحادية وكازاخستان عن مبادئ سيادة القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى في الأمم المتحدة.
بدوره قال توكايف إن روسيا تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري واقتصادي لكازاخستان.
أود أن أؤكد التزام كازاخستان بالمسار الاستراتيجي نحو تعميق التعاون متعدد الأوجه مع روسيا. جرت مفاوضاتنا مع الرئيس الروسي في أجواء منفتحة وودية تقليديا. تحافظ روسيا بثقة على مكانتها كأكبر شريك تجاري واقتصادي لكازاخستان، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية زاد حجم التجارة المتبادلة بين بلدينا بنسبة تزيد على 30%، وفي العام الماضي بلغ حجم التجارة وفقا لإحصاءات كازاخستان رقما قياسيا قدره 27 مليار دولار. وتستمر بيننا الديناميكيات الإيجابية في هذا العام 17 مليار دولار لمدة 8 أشهر. بشكل عام لدينا فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري المتبادل. وفي هذا السياق نلاحظ تكثيف كبير للعلاقات بين دوائر الأعمال في البلدين.
حول هذا الموضوع قال ستانيسلاف بريتشين كبير الباحثين الاقتصاديين في جامعة أيميمو الروسية.
إذا نظرت إلى الخريطة فإن كازاخستان هي بالفعل رابط بين روسيا ودول آسيا الوسطى. ليس لدينا طرق برية مباشرة هناك إلا عبر كازاخستان، ويبدو أن هذا عامل جامع، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من المشاكل. نرى أنه في بعض الأحيان توجد صعوبات، على سبيل المثال بالنسبة للمصدرين القرغيزيين الذين لا يمكنهم في بعض الأحيان الخضوع للتفتيش الجمركي في كازاخستان، على الرغم من أننا في نفس الفضاء الاقتصادي، وكل هذه الإجراءات يجب تبسيطها قدر الإمكان. وفي عدد من المناطق الأخرى أصبحت كازاخستان بسبب جغرافيتها مباشرة بعد حصولها على الاستقلال مركزا لوجستيا، والآن عززت مكانتها لأنها تربط بين روسيا والصين. تعقد مثل هذه الاجتماعات سنويا في شكل منتدى أقاليمي افتتحه بوتين وتوكايف عبر الإنترنت من أستانا، وهذا بالضبط ما تزامنت معه زيارة الرئيس الروسي. غالبا ما يلتقي الرئيسان في أماكن مختلفة، وقبل شهر افتتحا خط أنابيب الغاز سيذهب من خلاله الغاز الروسي إلى آسيا الوسطى. لقد ناقشنا جميع القضايا الرئيسية في علاقاتنا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة. على سبيل المثال، ذكر الرئيس بوتين المشاكل في القطاع المالي، وفي مجال الخدمات اللوجستية يواجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضا صعوبات بسبب اختلاف وجهات النظر حول العبور.
توقعت تقارير أمريكية أن مجموعة بريكس قد تتفوق على مجموعة السبع بحلول 2040 من حيث النفوذ السياسي والاقتصادي، وأن حصة البريكس في الاقتصاد العالمي ستصل أكثر من ضعف حجم اقتصاد مجموعة السبع الكبرى، وأنه بفضل نموها المستدام والتنوع الاقتصادي قد تنجح المجموعة في تحدي الهيمنة العالمية للولايات المتحدة وإلغاء هيمنة الدولار كعملة رئيسية في العالم. حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب لقوانين الاقتصاد:
التقارير التي تشير إلى أن مجموعة بريكس سوف تتجاوز في نتيجة المحل الإجمالي السبع الكبار، هذه بالفعل تقوم على مؤشرات حقيقية، خاصة وأن يعني ضم مجموعة من أهم الدول سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الإنتاج أو من عدد السكان إلى بريكس، والذي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير القادم، تؤكد أن هذه المجموعة سوف تساهم بالنصيب الأكبر من تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، وربما تزيد نسبتها في التجارة العالمية عن 60%. لكن هذا لا يعني بالتأكيد أن مجموعة بريكس سوف تحل محل مجموعة السبع الكبار. المسألة هنا مختلفة، نحن نتحدث عن زيادة كمية في الإنتاج، زيادة نوعية في المساهمة في التجارة العالمية، لكن لا نتحدث عن التقدم التكنولوجي والإمكانيات التكنولوجية والمستوى المتقدم التي وصلت إليه مجموعة السبع الكبار. لكن في اعتقادي أن يعني هذا التقدم على الأرض لمجموعة بريكس ربما قد يضع قواعد مهمة للنظام على الأقل اقتصادي جديد، يعني لا أريد أن أقول أنه نظام عالمي شامل، لكن على الأقل سوف يكون هناك محددات اقتصادية جديدة تضعها مجموعة بريكس. أيضا إذا تطور الأمر، وأنا أعتقد أن هذا أمر في منتهى الأهمية، وتم الاتفاق بشكل ما على إصدار عملة موحدة مقبولة داخل دول بريكس، أعتقد أننا هنا يمكن أن نتحدث عن تغير كامل في المعادلة الدولية ومعادلة إدارة كافة النظم الدولية وعلى رأسها إدارة النظام الدولي.
وبخصوص تأثير ذلك على التجارة العالمية أضاف الدكتور عبد المطلب:
يعني في اعتقادي أن من أهم الأسئلة التي يمكن أن توجه على أهمية بريكس وما يمكن أن تقدمه للعالم هو السؤال على ما يمكن أن تقدمه في مجال التجارة الخارجية وتحسين شروط التبادل التجاري. نحن نتحدث عن أهم الدول المنتجة للغذاء، نتحدث عن روسيا، نتحدث عن الصين، عن الهند، عن الأرجنتين، عن البرازيل، وأيضا نتحدث عن أهم الدول المصدرة للطاقة، نتحدث عن الإمارات والسعودية، وإلى حد ما بالتأكيد روسيا التي كانت أهم مصادر الطاقة لأوروبا. أيضا نتحدث عن أكبر كم من البشر، أي أكبر كم من المستهلكين، نتحدث عن عدد السكان في الهند وفي الصين وفي مصر، هذه الطاقة الاستهلاكية في ظل وجود هذا التنوع في إنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة، أنا في اعتقادي أنه قد يؤدي إلى توسع التجارة الخارجية أو التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء، ويحقق شروط أفضل للتجارة ويحقق أسعارا أفضل. أنا في اعتقادي أن هذا سوف يقود إلى نوع من أنواع رفع مستوى المعيشة في الدول مجموعة بيريكس، وقد يعني يمتد ذلك إلى غالبية سكان الكوكب وخاصة الدول الفقيرة الموجودين في آسيا وإفريقيا، وربما قد يؤدي إلى نوع من أنواع التوازن يساهم في إعطاء القدرة للدول الفقيرة في حسن إدارة مواردها، بما يحقق معدلات تنمية أكبر وزيادة منافستها في التجارة الدولية.
وحول تأثير بيع النفط بعملة بريكس بدلا من الدولار، قال الدكتور عبد المطلب:
يعني كما أكدت أنه إذا بالفعل حدث وتم تدشين عملة البريكس في ظل هذا التكتل، فأنا أعتقد أن الأمور سوف تكون مختلفة. يعني أعتقد أنها سوف تكون بداية انتهاء الدولار كمخزن للقيمة أو كعملة أساسية مقبولة للوفاء بالمدفوعات الدولية، لكن في اعتقادي أن ذلك سوف يحتاج إلى بعض الوقت. فجزء كبير من احتياطات غالبية الدول العالم بما فيها بريكس هي من الدولار الأمريكي، لكن تدشين العملة عملة البريكس ويعني إمكانية أن تكون عملة مقبولة للوفاء ب المدفوعات الدولية في مجموعة دول البريكس سوف يكون بداية إلى قبولها على مستوى العالم، حتى إن لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم تقبل الدول الأوروبية بذلك، فإنني أعتقد أن غالبية دول العالم سوف تقبل بهذه العملة، خاصة أنها سوف تكون عملة دولية يعني وليست مرتبطة بدولة واحدة. ذلك سوف يجعل الثقة فيها أكثر، وربما بالفعل تكون يعني يكون تدشين عملة البريكس هي بداية نهاية الدولار أو قصره على المعاملات داخل أمريكا وبعض الدول التي تزيد حجم المعاملات التجارية معها.
وعن مساهمة ذلك بإلغاء الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي تابع الدكتور عبد المطلب:
يعني بالتأكيد سوف يؤدي ذلك بشكل كبير إلى إنهاء الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، أو على الأقل تقليل هذه الهيمنة إلى أقل درجة ممكنة. وأعتقد أن هذه يعني هي سنة الحياة، يعني فيما سبق كان هناك هيمنة يعني دول أسبانيا والبرتغال ثم فرنسا وإنجلترا ثم حلت محلهم الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن سنة التاريخ أنه لا يعني لا تظل دولة واحدة أو مجموعة دول على الرأس الإمبراطوريات المتحكمة في القرارات الدولية عبر العالم. ربما هنا نتحدث عن القرار الاقتصادي باعتباره أكثر القرارات تأثيرا في حياة الشعوب وفي حياة الدول أيضا. لا أريد أن أقول أن جزء من المشاكل العالمية والصراعات سببه الهيمنة الأمريكية وعدم قدرة أي دولة على يعني أن تنافس الدور الأوحد للقطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا في اعتقادي أنه عندما كان هناك عالم متعدد القطبية أو به قطبان في ظل وجود الاتحاد السوفيتي سابقا، كانت إمكانية قيام نزاعات مسلحة بالشكل الذي يؤثر على العالم محدود إلى حد ما، يعني لم تكن الأمور بهذه الفجاجة التي نراها حاليا. ومن هنا أنا في اعتقادي أن تكتل بريكس في ظل الظروف الحالية يمكن أن يكون بهذا الدور، وإذا تم بالفعل تدشين العملة، المسألة سوف تختلف على الإطلاق. يعني سوف تتحول مجموعة بريكس من مجموعة ضاغطة إلى مجموعة قائدة تسير ليس فقط الاقتصاد العالمي، بل تسير اتجاهات المعاملات الدولية في كافة القطاعات، وربما تكون بداية أيضا لإحلال نوع من السلام العالمي يقضي على كافة النزاعات الموجودة حاليا عبر العالم، ويفرض نوع من أنواع الاحترام للحدود ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، وربما يكون هناك أيضا نظام دولي جديد بمعنى الكلمة، أي تتغير مؤسسات العالم. إذا كنا نتحدث عن الأمم المتحدة، نتحدث عن مجلس الأمن، حتى نتحدث عن الأحلاف العسكرية الموجودة، تدشين عملة بريكس أنا في اعتقادي سوف يكون علامة تاريخية فارقة بكل المقاييس.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمكن بموجبه استبدال جزء من أموال المستثمرين الأجانب المحظورة في روسيا بأصول روسية مجمدة، بعد أن أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية. كما أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن الدول الغربية لن تعيد الأصول المجمدة إلى روسيا قبل أن تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج سيكون مكلفاً لأولئك الذين يقومون بذلك، وهناك إجراءات جوابية لكن من غير المرجح أن تكون بالمثل. لاحظنا هذه الاتجاهات لفترة طويلة سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي، إنهم يتحركون باتجاه مواصلة الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكاتنا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد.
أهلا بك يا أستاذة، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
أهلا بك. يعني ما تأثير مصادرة أصول روسية على النظام المالي العالمي برأيك؟
في الحقيقة أن مصادرة الأصول الروسية سوف تؤدي إلى إفقاد الثقة في النظام العالمي، النظام العالمي الذي ما فتئت معظم دول العالم تفتقد الثقة فيه تقريبا منذ عديد السنوات. وهذا الإجراء أي مصادرة الأصول الروسية سوف يزيد من فقدان الثقة في النظام المالي العالمي، لأنه نظام جائر يعمل لصالح دول معينة وهي الدول الغربية سواء أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية على حساب بقية دول العالم بما فيها روسيا. ربما حتى الأمر الذي جعل ربما من بين مظاهر فقدان الثقة في هذا النظام العالمي المالي هو أن العديد من الدول الآن أصبحت تمسك احتياطاتها بالعملة الصعبة بعملات أخرى غير الدولار، تحتفظ بها غير الدولار وفي بنوك ليست بنوك غربية، لأنها تتخوف من أن يتم أو من أن تعاود عن هذا النظام من نفس الإجراء الذي اتخذه على روسيا أن يطبقه عليها. وبحقيقة الأمر هذا الإجراء الذي طبق على روسيا ليس هو الأول من نوعه. مثلا في سنة 2003 تم إقامة الولايات المتحدة الأمريكية بمصادرة النظام العراقي السابق بما يقدر ب 1.7 مليار دولار. في سنة 1996 أيضا تمت مصادرة أموال كوبية. إذن أعتقد أن هذا الإجراء ربما ليس الأول، وإنما استخدمته الدول الغربية من في أوقات سابقة، وهذا الإجراء سوف يزيد من فقدان الثقة في النظام المالي العالمي الجديد، مما جعل العديد من دول العالم الآن تبحث عن بديل للنظام العالمي سواء من خلال إنشاء بنك البريكس أو من خلال إنشاء مؤسسات مالية دولية سواء تكون بديلة للبنك العالمي ولصندوق النقد الدولي.
وهذا بالضبط ما أردت أن أسألك عنه، أنه توجه الدول ربما لوضع أرصدتها وأصولها في البنوك بريكس، بنوك دول بريكس، لأنه تكون أكثر أمانا ربما. هذا طبعا سيؤدي إلى تعزيز دور هذه الدول وتقويتها على حساب الدول الغربية، وبالتالي يمكن أن نشهد انقساما مثلا في النظام المالي العالمي. يعني معظم دول العالم المستضعفة الفقيرة المستغلة من قبل الغرب ستتجه إلى روسيا وغير روسيا، الصين، الهند، البرازيل، يعني هذه الدول التي هي ضمن مجموعة البريكس.
نعم بالتأكيد، وهذا ما حدث فعلا. يعني منذ تقريبا منذ سنتين أو أكثر لاحظنا زيادة في التعاملات بين هذه الدول، بين مثلا روسيا، الصين، الهند، بعض دول أمريكا اللاتينية إلى غير بعض الدول الإفريقية أيضا، وحتى تسوية المعاملات التجارية بينها أصبحت لا تتم من خلال الدولار أو اليورو، بل أصبحت تتم بالعملات المحلية لتلك الدول. إذن أعتقد أن الأمور أصبحت واضحة الآن، هناك انقسام واضح، وهناك ربما تعاظم لقطب الدول المستضعفة بما فيها ومعها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وبعض أمريكا اللاتينية. هذه الدول أصبحت ربما دورها يزداد وحجمها يزداد، وهي تبحث الآن عن بديل وتقترح بديل لنظام العالمي المالي الجديد من خلال الاستغناء عن المؤسسات المالية العالمية، والتي أثبت تورطها في عديد من المرات. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما تستخدم العقوبات الاقتصادية ظلما وجورا على معظم الدول التي لا توافق فيها، الدول التي تمشي معها في الخط، أنها لا تفرض عليها العقوبات الاقتصادية. ونفس الشيء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كان دائما يقدم قروض للدول التي تسير في طريق في نفس منهج الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. أما تلك الدول الفقيرة والضعيفة والتي تظهر نوع من ربما نوع من المقاومة للولايات المتحدة والدول الغربية، فلا تقدم لها المساعدات والقروض إلا بشروط مجففة. إذن كما قلت، الآن العالم أصبح يبحث عن بديل لنظام العالمي المالي الحالي الذي يعتبر نظام جائر بمؤسساته المالية المختلفة.
نعم، يعني اليوم أيضا الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا الأصول الحكومية الروسية بدون أي مسوغ قانوني. يعني لا يوجد أي شيء قانوني يسمح له بمصادرة الأصول الحكومية. ألا يعني هذا سرقة وقرصنة عالمية واضحة؟
نعم بالتأكيد، يعني بدون إجراء أي محاكمة وبدون إجراء وجود أي حكم قضائي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى الاستيلاء وإلى سرقة الأموال الروسية بغير حق، وهذا لتعويض الخسائر الغربية الأوروبية والأمريكية في أوكرانيا. إذا أعتقد أن مصادرة هذه الأموال والممتلكات سواء كانت ملك للمواطنين الروس أو لدولة روسيا، هو يتعارض أيضا مع المبادئ التي طالما سوق لها الغرب المتمثلة في الحرية والشفافية والديمقراطية والعدالة. هذه المبادئ التي طالما صدعوا لنا بها رؤوسنا، الآن الدول الغربية تتخلى عن مبادئها، وهذا لخدمة مصالحها. أيضا الاستمرار في سياسة الكيل بالمكيالين، ففي الوقت الذي الدول الغربية تدعم فيه الكيان الصهيوني مثلا، والذي قام بإبادة الشعب بأكمله، وزيد على ذلك أنه حتى يزودونه بالسلاح وبالطائرات، فهم الآن يقومون بحماية دولة مثلا دولة معينة، ويقومون بالجهة الأخرى بمصادرة ممتلكات شرعية لدولة أخرى ولشعب، وهي ممتلكات تابعة قانونا لها ولأفرادها. وبالتالي الدول الغربية الآن يوما بعد يوم ينكشف مدى خبثها ومدى جبنها ومدى اعتمادها على سياسة الكيل بمكيالين.
نعم دكتور، أيضا الدول الغربية أكدت أنها لن تعيد الأصول المجمدة إلى روسيا قبل أن تدفع موسكو تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أوليس هذا أسلوب غربي لتعويض الخسائر في أوكرانيا؟ يعني هم خسروا، أوروبا دفعت فاتورة باهظة لهذا الصراع، اليوم يريدون يعني وضع هذا الشرط لتعويض خسائرهم برأيك، أو هناك أيضا أسباب أخرى؟
هذا كلام ربما هو كلام مضحك إن صح القول، وهو كلام تضحك به الحكومات الغربية على شعوبها. الحكومات الغربية الآن تعيش في ضغوطات كبيرة، وهم يدركون جيدا أن الشتاء على الأبواب، ومشكلة الطاقة لحد الآن لم تجد لها الحكومات الأوروبية حلا، وهم يعرفون جيدا أن شعوبهم غير راضية عن سياساتهم وعن تورطهم في حرب الأوكرانية. لذا أعتقد أنهم يسوقون لهذا الكلام من أجل امتصاص جزء من الغضب. روسيا الآن استطاعت أن تتجاوز الأزمة، وهي لم تلحقها نفس الأضرار بقدر ما لحقت بالدول الغربية. اقتصادية الغربية أنهكتها الأزمة من جهة، من خلال عدم وجود مصادر طاقة، وأيضا بسبب تمويلها للحرب الروسية الأوكرانية. أما عن مسألة تقوم روسيا بتعويض خسائر، فهذا كلام فارغ وليس له أي ربما أي أساس من الصحة ومن الواقعية.
نعم دكتور، أيضا مصادرة هذه الأموال، ونحن نتحدث عن 300 مليار دولار روسية حكومية إضافة إلى الأفراد طبعا، ما تأثير هذه مصادرة هذه الأموال على الاقتصاد الروسي؟
كما قلت لك آنفا سيدتي، أعتقد أنه إذا تمحصنا في الأزمة فإن روسيا لم تتأثر سلبا بالأزمة بنفس درجة تأثر الدول الغربية. الدول الغربية خاصة الدول الأوروبية أتكلم، خاصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كانت هي الضحية الأولى، وهي ربما أكبر الخاسرين في هذه الحرب. أما روسيا فقد استطاعت أن تجد ربما منافذ لها. فيما يتعلق بقضية كفلية مليار دولار، هي أموال مجمدة، أعتقد أنها صحيح قيمة كبيرة، لكن أعتقد أن إمكانيات روسيا الاقتصادية تمكنها من تجاوز هذه الأزمة وهذا الإجراء بكل أريحية. المشكل الآن في الدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا، والتي لحد الآن تورطت في الحرب الروسية الأوكرانية ولم تجد حلا لمشاكلها الاقتصادية، خاصة مع استمرار الضغوط الاجتماعية من جهة، ومع اقتراب موسم الشتاء المرعب والمخيف داخل الدول الأوروبية من جهة أخرى.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد البروفيسور مراد كواشي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة دكتور. وإلى أخبار اقتصادية قصيرة، إذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات، إضافة لتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا يضاف إلى أفريقيا حتى عام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وأنه أطلق مبادرة الملك سلمان عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات. حذر تقرير للأمم المتحدة من انهيار الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش بنسبة 4% في الضفة الغربية وقطاع غزة في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، موضحا أنه إذا استمرت الحرب للشهر الثاني تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 8.4%، أي خسارة قدرها مليار و700 مليون دولار. وتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12%، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار، وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر. أكد سفير البحرين لدى موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي أن انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس سيعزز من مكانتها بالمنطقة وعلى المسرح العالمي من حيث المساهمة في التنمية الاقتصادية والأمن. صعدت أسعار النفط وسط حالة من التفاؤل في الأسواق حول الطلب العالمي على الذهب الأسود، إذ ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.45% إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برينت بنسبة 0.51% إلى 80.42 دولار للبرميل. نهاية هذه الحلقة من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى راديو سبوتنيك في بيروت على التردد 93.6 وفي الساحل السوري على التردد 93.3.